بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن ذكر الله تعالى كفارة الظهار ورغب في هذا الحكم، قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم رحب من التهاون في أحكام الله تعالى، قال: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وقفنا عند هذه الآية، ثم صرح الله تعالى بتهديد من يتجاوز حدوده جل وعلا ولا يبالي بها، فقال جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يخالفون حدوده ويتجاوزونها. وكلمة حد في اللغة تدل على الامتناع الشديد، ولذلك الحديد يسمى حديدا لصلابته وامتناعه. فحدود الله، يعني هذه الكلمة تدل على أنها حدود عظيمة ومحارم جليلة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. وقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، هكذا يعني كأنهم من قسوة قلوبهم وصلابتهم يمتنعون من امتثال أوامر الله تعالى، بل يكونون في حد، والله ورسوله في حد آخر. إن الذين يحادون الله ورسوله، هذا يوحي بجرأتهم وصلابتهم وكبريائهم، ولهذا قال الله تعالى في جزائهم: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني أخزوا وأذلوا، لأن الكبت يعني أصله في اللغة تقول يعني كبت الرجل، يعني إذا صرعته وأسقطته على وجهه. فكذلك كبت، يعني هذه كلمة تدل على الخزي والإذلال. كبت كما كبت الذين من قبلهم من الأمم المكذبة. والله تعالى أقام حجته ببيان حدوده وأحكامه، فقال: وقد أنزلنا آيات بينات. ففي الحقيقة الذي لا يمتثل ما في هذه الآيات إنما هو بسبب كبريائه وقسوة قلبه، وإلا فهي آيات بينات واضحات. قال: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يهينهم الله تعالى كما أرادوا إهانة دينه وآياته، وكما قال كبتوا فلهم عذاب مهين. قال: وللكافرين عذاب مهين. متى هذا العذاب؟ قال: يوم يبعثهم الله جميعا، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. يعني الله تعالى أحاط بكل أعمالهم. وتأمل كيف قال أحصاه، لأن الإحصاء أصلا مأخوذ من العد بالحصى، يعني إذا ضبطت العدد ضبطا دقيقا تقول هذه إحصائية بأرقام محددة مضبوطة. كذلك قال أحصاه الله، يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال أحصاه الله ونسوه، هذا محل العبرة، أحصاه الله ونسوه، لتهاونهم أو جرأتهم ولكثرة خطاياهم فنسوا هذه السيئات. أحصاه الله ونسوه، ولكن والله على كل شيء شهيد. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، وهذه الآية فيها عبرة عظيمة. ينبغي على المسلم أن لا ينسى السيئات التي عملها في حياته، بل يكون دائم التوبة لله تعالى، وكلما تذكر هذه السيئات تاب إلى الله واستغفر وندم. ليس معنى هذا أنه دائما يتذكر السيئات فيكون سلبيا وييأس من رحمة الله ويترك العمل، لا، هذا غلو في الخوف، وإنما يخاف من سيئاته فيتوب إلى الله تعالى ويسارع إلى طاعة الله تعالى. أحصاه الله ونسوه، فتحاسب نفسك كم من صلاة ضيعتها وتهاونت فيها حتى خرج وقتها، كم من نظرة أرسلتها، كم من كلمة أطلقتها، ولكن كل هذا مكتوب عند الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شيء مكتوب عند الله، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم الآيات تستطرد في بيان سعة علم الله جل وعلا، وهذا أنفع ما يكون للقلوب إذا تذكر المسلم علم الله تعالى الشامل المحيط بكل شيء، فيستقيم على طاعة الله. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وعلم الله تعالى إنما أنت ترى آثار علم الله تعالى، فهذه رؤية قلبية يقينية. ألم ترى، ترى بقلبك فتوقن أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، علم الله تعالى الواسع. ثم هكذا الآيات تقترب حتى تلمس قلوب الناس. هكذا يذكر الله تعالى هنا مثالا لإحاطة علمه يناسب جو السورة. يقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى، والنجوى هي تناجي اثنان فأكثر، ما يكون من نجوى تناجي اثنين فأكثر، وبين الله تعالى هنا يعني هذه المناجاة بيانا واقعيا، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقولون: لا تكمل النجوى إلا بثالث يحفظ الأنس، لأن الاثنين كالمتنازعين والمتخاصمين، فلكن ثلاثة يكمل يعني بهذا العدد الأنس ويحفظ الود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السفر أن الثلاثة ركب، أما قال المسافر شيطان والاثنان شيطانان، يعني ممكن يكون معهما الشيطان، لكن الثلاثة ركب أقرب لحصول الاجتماع وحفظ الأنس والود بينهم. فبدأ بهذا، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تأمل إلى تقريب علم الله حتى قال إلا هو رابعهم، لأن الله على كل شيء شهيد. ولا خمسة إلا هو سادسهم، وهذا على سبيل المثال، والوتر أشرف فذكر الأعداد الوترية. ثم قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا. وطبعا المعية هنا معية علم، إلا هو معهم يعني بعلمه، والله تعالى فوق السماوات على عرش استوى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، لأن الله قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم بقول إن الله بكل شيء عليم، فعلم أن المعية هنا معية علم. وهذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يفسرون هذه الآية بالمعية الذاتية، ويقولون الله تعالى معنا بذاته في كل مكان، وهذه من العقائد الفاسدة. عقيدة وحدة الوجود، وأن الله ليس في السماء وليس على العرش استوى، وإنما هو بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه المعية واضح أنها معية علم، والمعية في اللغة العربية لا تقتضي المماسة، يعني العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، عندما تسير في الصحراء أو في طريقك وترى القمر كأنه يمشي معك، فهذه معية مصاحبة مثلا، وإن كان بينك وبين القمر مسافات هائلة. فالمعية تفسر في القرآن بحسب سياقها، تأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى التأييد والنصرة والحفظ، لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بحفظه ونصره وتوفيقه، وهكذا. قال إلا هو معهم أينما كانوا. ثم مع هذا العلم المحيط من وراء هذا العلم الحساب يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وأيضا يختم الآية بالعلم إن الله بكل شيء عليم. فعلى المسلم أن يستشعر هذا دائما في حياته، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالمسلم إذا استشعر دائما أن الله تعالى معه، يعني بعلمه، كأن الله تعالى حاضر يسمع ويرى في أي مكان تكون، إذا كنت بين أهلك مع زوجتك وأولادك فالله تعالى يسمعكم ويراكم، ماذا تقولون، عن ماذا تتحدثون، فهنا لا تتحدث إلا بالحديث الطيب، تقرأ القرآن مع أولادك، تحدثهم عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، لأن الله تعالى يسمعك ويراك. وهذا يتناسب مع افتتاح السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فكذلك هنا هذا التحاور، هذه المناجاة، الله تعالى يسمعها، والله تعالى يكون مع المتناجين بعلمه بسمعه وبصره. وهكذا إذا كنت في وظيفتك، ممكن تسول لك نفسك أن تأخذ رشوة أو أن تغش في الوظيفة، لا تؤدي الأمانة كما ينبغي، ربما يتعاون اثنان فأكثر على مثل هذا. الله تعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذا جلس أناس فيما بينهم بعيدا عن أعين الناس، يخططون فيما بينهم مخططات فاسدة تضر بالدولة وبالمسلمين، يخططون لانقلابات أو مظاهرات أو تفجيرات كما نرى في بلاد المسلمين من حولنا، نسأل الله تعالى أن ينشر الأمن والأمان في بلاد المسلمين أجمعين. فهؤلاء الله تعالى يسمعهم، أين هم عن علم الله تعالى ومعيته؟ وكما قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت يعني أناسا يتحدثون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. فمثل هذه الآيات التي تتحدث عن علم الله تعالى الواسع، يعني هي من أعظم الآيات التي تبعث المراقبة في قلب العبد، تجعل العبد على يعني يقين دائم بعلم الله تعالى، فيكون مستقيما في طاعة الله تعالى، مستقيما على طاعة الله بقلبه بلسانه بجوارحه. فتؤثر هذه الآيات في سمتك، في خشوعك، في صلاتك، في تعاملاتك، في أخلاقك، في وظيفتك، في كل شؤونك في الحياة. إن الله بكل شيء عليم. نعم، وهذا مقام الإحسان. أحسنت، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بهذا تتربى القلوب على الإحسان كلما تفكر المسلم في هذه الآيات. ولذلك تأمل كيف أن هذه البنت الصالحة التقية التي تراقب الله تعالى، عندما كان عمر رضي الله عنه يتجول في طرقات المدينة ليلا، تفقد رعيته وإذا به يستوقف حديث أم ابنتها تقول الأم للبنت أمذقي اللبن بالماء، يعني حتى تكسب أموالا زائدة في التجارة. فقالت لها البنت: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا، لأن هذا من الغش، ومن غشنا فليس منا. فقالت الأم: وأين أمير المؤمنين؟ إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت البنت: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فعمر رضي الله عنه يسمع، فذهب إلى بيته وأمر ابنه أن يخطب هذه البنت الصالحة التقية. فسبحان الله، هكذا الذي يراقب الله تعالى، الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. يعني سبحان الله، مع الفائدة الدينية والإيمانية من مراقبة الله تعالى، أيضا الله تعالى يعني يعوضه خيرا. إذا راقب العبد ربه وترك الحرام وترك الدنيا لأجل مراقبة الله، لأنه يخاف من الله، فالله تعالى يعوضه خيرا. كما في هذه قصة هذه البنت، سبحان الله، تأملوا كيف تراقب الله تعالى، فالله تعالى أعطاها بدل المال الزائد أعطاها زوجا، وتزوجها ابن أمير المؤمنين، ويعني أنجبت بنتا. هذه البنت هي أم عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. وهكذا يعني الذي يراقب الله تعالى، الله تعالى يعني يغنيه من فضله. إن الله بكل شيء عليم. لعلنا نقف عند هذه الآية، نكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة أو الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.